إنا الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل تفسير سورة الشرح، وكنا لسه في أول آية ألم نشرح لك صدرك، وبينا كلام طيب لابن القيم وتتمت كلامه قال رحمه الله: فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. بين أسباب انشراح الصدر المرة فاتت، ذكرنا منها عدة أسباب وذكرها الإمام رحمه الله، وبيقول كلام عالي جدا وغالي. قال: حال العبد في القبر، يوصف حال العبد في القبر، والناس العقلاء والمؤمنين بيخافوا من عذاب القبر ويخافوا من فتنة القبر، وأي إنسان عنده يقين جازم على ما جاء في القرآن والسنة، وأنه يعني مصدق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي جاءت في فتنة القبر، لابد أن يبقى عنده خوف ما بين الخوف والرجاء، يعني بين الخوف والرجاء. في ناس عندها الخوف شديد جدا من القبر، يقول لك طب أنا هدخل وأنا امرأة ضعيفة وبنت صغيرة مت دلوقتي، أدخل هتقفل عليا قبري في ضلمة مفيش حد، أهلي سابوني، الوضع إيه؟ فبيريحك بكلام طيب، يقول لك يعني حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. يعني لو أحل الإنسان في الدنيا، أي عبد في الدنيا صدر منشرح بطاعة الله وبأمر الله، وعنده انشراح صدر وعنده طمأنينة وعنده ركون للآخرة، ويعني ينطبق عليه صفات انشراح الصدر اللي قلناها، ده هيبقى حاله في القبر. برضه هيجد القبر روضة من رياض الجنة، يفرش له من الجنة ويرى مقعده من الجنة، وفي نعيم ما بعده نعيم، لأنه كان في الدنيا في نعيم. نعيم إيه؟ نعيم الصدر. يبقى قيسي حالك في القبر على ما في صدرك من أمور. لو الصدر فيه انشراح وصدرك فيه انشراح ومنشرحة، يبقى خلاص ما فيش خوف من عذاب القبر، إثبات ولا فتنة القبر، واسألي الله الثبات حتى الممات، لأن هو ده حالك هيبقى في القبر. لو صدرك منشرح بالأمور اللي ذكرناها المرة فاتت ولسه هتمم الكلام، لو وقع لك هذا الانشراح في صدرك فما لا تخافي إطلاقا من عذاب القبر. إحنا نخاف بس من الخاتمة، ونخاف إن إحنا ما نثبتش. خلاص يا ناس، أسأل الله سبحانه وتعالى الثبات إلى أن نلقى، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفتننا في ديننا. بس ده لو حال الإنسان المؤمن حال قلبه في الصدر كان نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. والعكس بقى، القلب الصدر أو القلب المغلق والصدر مش منشرح مكتئب، وبينا إزاي علامات الاكتئاب في الصدور وأهل الدنيا وأهل يعني الباطل البطالين الغافلين في حالة من الضيق والنكد والهم، ده حاله ما يبقى في القبر برضه بنفس الوصف ده، مهما تظاهروا بخلاف هذا، مهما ركب كل يوم يغير العربية ويغير الساعة ويجيب الماركات ويسافر أوروبا ويرجع على أمريكا، والنهاردة تضرب شعرها أصفر وبكرة مش عارفة تعمله إيه، وتركب شعر وتحط وتنفخ وتشفط، اعمل اللي عايزاه، هي جواها قلبها محبوس وعندها انغلاق صدر، وانت ظهرت بغير هذا. والعكس هو ايضا، والشخص والرجل نفس الحكم، عنده انغلاق صدر وعندهم كآبة، بس للاسف هم بيفتروا الناس بالمظاهر الخارجيه، بتشوفيهم في الشوارع او في الجلسات او في التلفزيون او في اشبه ذلك، تفتكر ان هم في سعداء، هم مش سعداء خالص، هم في ضيق صدر بنص القران والسنه ويعني اقوال العلماء. فهؤلاء اللي صدرهم ضيق في الدنيا، لو ماتوا على هذا الحال بغير توبه، هيبقى عندهم في القبر نفس الضيق ونفس الهم ونفس العذاب. فعلى قدر انشراح الصدر في الدنيا على قدر نعيم القبر، وعلى قدر ضيق الصدر في الدنيا بالأمور اللي قلناها هيبقى ضيق عليه القبر وهيبقى في عذاب، سواء كان في انطلاق أو في سجن. فدي حتة مهمة جدا. طيب حطينا ضابط لطيف قوي، قال لك طيب يعني أنا أقدر أحكم على نفسي إن أنا منشرحة الصدر أو ضيقة الصدر، هل الأمور دي بعارض؟ يعني بيقول العبرة بانشراح صدر هذا العارض ولا بضيق هذا العارض، فإن العوارض تزول بأسبابها. بيقول العبرة مش بانشراح صدر لعارض ولا ضيق صدر العارض، يعني ما تحكيش عن نفسك إنك منشرحة الصدر المسألة عارضة، ولا إنك ضيقة الصدر مسألة عارضة. أضرب مثل، الايام الجميله مثلا ايام رمضان العظيمه، ويجي مثلا في الايام اللي هي الاخيره بقى الناس تروح تصلي التراويح، او تصلي تروح طول الشهر، وفي العشر الاخيره بقى يجتهدوا في الصلاه وفي العباده، فتلاقي الايمانيات عاليه وروحانيات جميله، والبكاء واللي بتشوفوه في المساجد سواء في القاهره او في مصر او في الحرم اللي بيسافر شرح صدره وتبكي وتتاثر وكل حاجه وجميله، وتلاقيها كده في حاله مختلفه تماما عن القاهره. اول ما بترجع القاهره تقول لك ايه، ترجع بلدها يعني سواء القاهره او غيرها، تقول لك الواحد كان هناك قاعد في مكه حالته كان مختلفه خالص، واحنا في الحرم كده وبيجيبوا الفطار ومش عارفه ايه وقاعدين وبنسمع الاذان، ايام كان جميل. اول ما رجعنا هنا ايه مشاكل بقى والبتاع والدنيا. اذا انشراح الصدر كان عندها في مكه ده عارض، ده ما تقس عليه انشراح صدرها في القبر. كذلك حد يطلع من العمره، ايه رجل يروح الحج، اي عمل صالح عارض، دي عوارض. انشراح الصدر على الدوام، مش انه يطلع يعمل حج فيبقى مبسوط في الحج وسعيد وايماناته عاليه كده وش صدره منشرح، يرجع القاهره الربا والرشوه والمصايب، او يرجع بلده ويرجع تاني للدنيا وترجع تاني للدنيا. لا، العوارض ابن القيم بيقول العوارض مش ضابط، يعني احنا مش هنقيس حالنا في القبر بالعوارض، اما هنحس نقيس حالنا في القبر. دي مساله مهمه جدا، اكيد كل اللي بيسمعوني كل مسلم منشغل بهذه المساله، كل من كان عنده يقين على حساب القبر او نعيم القبر وعذاب القبر لابد يكون منشغل بهذه المساله. يعني انا اعرف دلوقتي انشراح صدري في القبر بايه؟ بهل بعارض بمره عمره حج عمل صالح رحت اديت الايتام فلقيتني منشرح؟ لا، امال اقيسه بايه؟ بانشراح الصدر على الدوام، انا في حاله من انشراح الصدر مستمره وانا بصلي منشرحه الصدر وقاعده في بيتي وانا قاعده مع اولادي وانا بخرج وانا بعمل حاجه مباحه وانا بتفسح صدري منشرح كده، يبقى اضمني باذن الله تعالى لو ربنا ثبتنا حتى الموت ان قبرك هيبقى جنه وهيفرش لك من الجنه وطري مقعدك في الجنه، ويبقى اسعد ايامنا واسعد يوم في حياتك اليوم اللي تدخلي فيه القبر. ليه؟ لانك هتشوفي سعاده مش شفتهاش في دنيتك، حتى لو كنت في الدنيا عايشه في قصر، حتى لو كنت اميره من الاميرات، حتى لو كان ملك من الملوك، ولا حاجه جنب نعيم الاخره. فده انشراح الصدر، والعكس والضيق بما قلنا بس اسباب لا عارضه بقى، ولا برضو الاسباب العارضه تحكم على نفسك انك وحشه. يعني ممكن انسان احنا ماشيين على الطريق وما فيش حد يقدر يستقيم على الدوام، النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا. انت ممكن تبقى مستقيم وماشي زي الفل، بس يجي لك حاجه تعملي موقف مش حلو مش لطيف، تقعي وقعه، تكعبلي كعبله، تذنبي ذنب، فصدرك يضيق وتكتئبي وتتضايقي، ازاي انا عملت كده وانا بسمع وفاهمه وعارفه ولا، وضميرك انيبك وتبقي وتشعري بضيق صدر شديد جدا، ازاي انت غلطت الغلطه دي؟ ازاي دي واحده لسه ما سمعتش خالص؟ ما تعملهاش، ازاي وقعت الوقعه دي وتبقي في حاله من الندم والالم وضيق صدر شديد؟ لا، مش ده ضيق الصدر يعذبك في القبر، لا. ليه؟ لانه ده شيء عارض. الضيق اللي حصل لك ده نتيجه انك وقعت في معصيه بضعف، في لحظه غفله، في لحظه ضعف، مش ديدنك ومش طبعك ومش انت. انت وقعت كده. فده ما تقيسيش عليه ضيق صدرك في القبر. فاهم قصدك انا يعني معنى كلام ابن القيم؟ اه، العارض ما بنقيس عليها الاحكام، ما بيتاخدش من الاحكام، العارض لا يؤخذ منه حكم. فاهمه؟ لا بالضيق ولا بالانشراح. جميل، امال ايه المعول عليه؟ الصفه الدائمه في القلب اللي هي توجب انشراحه او توجب الكآبه والحزن، وده هو الميزان. طيب كمان من اعظم الاسباب اللي تديك انشراح صدر في الدنيا، عشان انا ليه دلوقتي شغاله في انشراح صدر في الدنيا وبركز معاكي اول حته دي، ومش طبيعتي ان انا اطيل نفس في ايه واحده في القران لان ده مش منهجي في التفسير، انا بحاول يعني اجمل القول بحيث ان المسلمين يعرفوا كل معاني القران في اقل مده، لان لو قعدنا بالطريقه دي ان شاء الله نفسر القران في 30 سنه 40 سنه، لكن انا بس الايه كان فيها لازم كنت اقف الوقفه دي. دلوقتي من اسباب برضو انشراح الصدر انا ليه بركز عليها؟ لان هو ده سبب نعيم القبر. انشراح الصدر في الدنيا سبب نعيم القبر، فانا عايز ابقى منعمه في قبري. كلنا خايفين، كلنا خايفين، بالذات النساء اكثر خوف من الرجال، ودي حاجه طيبه يعني ميزه مش نقص. اخراج الدغى للقلب من الصفات المذمومه اللي توجب ضيق الصدر وعذابه، يا دغل فساد يعني. انسان يسعى لاخراج كل دغل القلب، لان هذا الدغل هيفسد عليك قلبك وهيفسد عليك عيشتك، واللي هيحول بينك وبين انشراح الصدر، اللي يحول بين القلب وان انشراح الصدر وجود الدغل، لابد اخرج الدغل. لو ما خرجش الدغل هتفضل قلبي في مشكله، في مشكله يبقى مش هوصل لانشراح الصدر. ليه؟ لان هذه الصفات بتحول بينه وبين صفاء الانسان وانشراح صدره، وهيفضل في هذا الحال. طب السؤال دلوقتي حد يقول لي طيب ما انا عندي اعمال جميله جدا، انا واحده بعمل اعمال طيبه، بس انا عندي برضو شويه دغل كده في القلب، شويه حاجات، ايه وضعي بالظبط بقى؟ هل انا هبقى مع المنشرحين؟ لو مت دلوقتي ودخلت قبري هبقى مع المنشرحين يعني حالي حال انشراح الصدر، ولا هبقى مع الصدر مضيق يعني اي قبري هيبقى اي واحد فيهم؟ هقول لك لا ما اقدرش احكم، بس اللي في الحال ده هو في مشكله، لانه صراع قائم، صراع وصدام، الصراع والصدام بين الاعمال الطيبه والخير اللي في قلبك وبين الدغل اللي في القلب، فالصراع دائم بين الخير وبين الدغل، بين الخير وبين الدغل، ايهما انتصر؟ وصل. ايهما انتصر؟ وصل. اللي هينتصر فيهم هيصل الى مطلوبه. هينتصر الخير خلاص يبقى تصل انشراح الصدر، يبقى قبرك خلاص نعيم. الدغل هينتصر يبقى هو اللي هيصل الى ضيق الصدر، يبقى القبر هيبقى ضيق وهيبقى عذاب وسجن اعاذنا الله. يبقى افهم الكلمه دي تماما. فعامل ايه؟ مفيش حاجه اسمها بقى ان انا ارضى، انا عايز اوصل لايه؟ مفيش حاجه اسمها ان انا ارضى بما انا فيه. ليه؟ لان لازم حد حاجه هتنتصر. مفيش واحد اسمه خير وشر. ده صراع قائم وصدام بين الخير وبين الدغل اللي في القلوب. حاجه هتنتصر. لو انت اهملتي جانب الجهاد في اخراج الدغل هينتصر الدغل. وتقولي خلاص احنا كده كويسين احسن من غيرنا، الكلام تسمعي مع ناس كتير جدا عمره سنين، فاحنا كويسين احسن من غيرنا وبنصلي وبرضه بنعمل عمره وبنحج ويعني وبنيجي رمضان نعمل اطعام وبنصوم، يعني احنا زي الفل في ايه؟ وخلاص وتنام على كده. لا تسعى لاخراج الدغل من القلب ولا تنزله اصلا، فضلا انها كنت عارفاه، هي اصلا يعني هي لا تعلم اصلا دغل القلب، فضلا عن تجاهد لاخراجه. فالنوع ده خطير. ليه؟ لانه وانت مش واخده بالك بينتصر حد من الاثنين، الاثنين ما يفضلوش في القلب، حد هينتصر ولا بد. فلو انتصر الدغل هيؤدي الى ضيق الصدر، يبقى معناه انا في القبر في مشكله. انا بركز على الحته دي قوي واسمعها كتير. يبقى انا محتاجه دلوقتي احتاج الى جهاد لاخراج هذا الدغل من القلوب. اخراج هذا الدغل من القلوب من كل بقى شيء الانسان يعلمه عن هذا الفساد اللي راكز وراكن وبقاله سنين في القلوب واحنا مش واخدين بالنا. وبعدين فوقنا بقى مع طلب العلم ان احنا عرفنا هذه الامور، لكن في ناس مش هتعرف وهتعيش كده وتموت كده، هتفاجأ بقى بضيق وسجن والام في القبر، لان هي ما عرفتش الدغل وما حاولتش انها تخرجه من القلب. هذه اسباب ضيق الصدر واسباب انشراحه العكس. مهم جدا جدا جدا. وعشت عمري كله أجاهد وأطرد وأصارع وأبقى في معركة وفي صدام وفي صراع بين الحق وبين الباطل وبين العمل الصالح وبين الضلال، والله لا كفاني هذا أمام الله. أيضا الأمور اللي بتساعد على انشراح الصدر، انشراح الصدر في الدنيا يعني انشراح صدر في الآخرة، ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، أعظم مداخل الشيطان. ليه؟ لأن كلها في الظاهر مباحة، هاكل، هنام، هختلط بالناس، هتكلم، هبص شمال ويمين، هسمع، إيه المشكلة؟ فكلها أمور تبدو أنها مباحة، لكن بيترتب عليها محرمات من حيث يدري العبد أو لا يدري. ناخد واحدة واحدة، نشوف كده فضول النظر. قالك أول حاجة فضول النظر، ترك فضول النظر. ليه؟ لأن هذا الفضول هيستحل ألما وغما وهما في القلب، هيستحل هم وغم وألم في القلب وحسرات. وهذه الأمور الآلام والغموم والهموم اللي هتثبت في القلب وتستحل في القلب من النظر هتسبب ضيق وعذاب. النهارده الناس اللي عمالة تطلق البصر، رجال ونساء، الرجل عمال يبص على واحدة وبص على التانية، اتفرج على التمثيلية والفيلم والكليب والأفلام الخربانة والأفلام الغيرها، يعني عمال يبص وزمايلته في الشغل يبص لها وماشي في الشارع وعينه مش سايبة ولا واحدة. هل الصدر ده ممكن ينشرح؟ مستحيل مستحيل. لو بيصلي الصلاة الخمسة في المسجد وبيصلي ويقيم وبينام كل الأعمال بيعملها، لا يمكن يرزق انشراح الصدر مع إطلاق البصر، مش ممكن. النساء اللي عمال يبص لها يقولك تمثيلية، ده فيلم، انا يعني واحده بترقص في اعلان، يعني انا مش واخد بالي، انا بس بسمع الاغنيه عجباني. كلام، الكلام ده كله عمال يتركز، والعين عاملة زي الآلة اللي هي الكاميرا، بتنقل وتلقط الصورة وبتفضل في العقل، فيفضل المنظر قدامه، منظر نساء قدامه، شكل دي وشكل ده وشكل ده، كل ده يتحول لآلام وهموم وغموم، لأنه لا طايق إن هو يتجوزها ولا يطولها، ولا هو راضي باللي معاه، فيعيش في هم وغلم وألم، وبعدين وينشغل القلب عن الله ويتملي بهذه الأمور الذميمة المذمومة، فيسبب ضيق صدر عجيب عجيب، وتلاقيه متنرفز ومتعصب، وهو متجوز وعنده ولاده وبيته والحمد لله عايش كويس في عيشة كريمة، بياكل وبيشرب ومش مريض ومش يعني الدنيا حلوة، أمال مالك مش طايق نفسه، وتلاقيه قرفان وهمدان ليه؟ لأنه ملأ قلبه بالسواد، لهذا النظر وإطلاق النظر على النساء، قلبه ملئ بالسواد، فمش قادر يستمتع بالحلال اللي هي زوجته، ومش قادر يستمتع بعيشته، وملأ قلبه بالضيق والهم. وكذلك المرأة، ناس فاكرة النظر بس للرجال، لا والمرأة كمان، الله أمرنا بغض البصر كما أمر الرجال بغض البصر، فالمرأة تبص نفس الكلام، والبنات دلوقتي بسمع منهم شكاوى زي اللي كنا بنسمعها من الرجالة بقى، اللي زي ما كانت ست تشكي من جوزها، دلوقتي الدنيا اتقلبت، بقت البنت نفس الكلام، تبص على ده وده عضلاته وده طويل وده عريض وده مش عارف ايه وده شعره ايه، وتتكلم وتفصص وتبص، كل ده يتحول لألم وهم وغموم في القلوب. رجاء ما ينفعش ننظر للرجال، ما ينفعش، حرام، احنا مأمورون وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، أمر إلهي بغض البصر، ما ينفعش أطلق البصر، أنا كمؤمنة ما ينفعش أنظر للرجال، ده أمر إلهي، رجع لصورة النور تاني، لا بقى تشدد ولا تعصب ولا لا لا، يعني أصل مش الدرجة دي، أصل أنا ببص لها عادي، يعني أنا يعني أنا ما بشتهيهوش، أنا ببص له، ما هو بصة في بصة في بصة في بصة، مش بتشتهي بس الصورة بتتخزن جواك، وإحنا كده خالفنا أمر الله، ما هو ما ينفعش. ودي قاعدة تاخديها معايا بقى وأنا بأسس معاكي مسألة السنة والبدع، ما ينفعش يقاس الدين بالعقول، لكن الدين أوامر، سمعنا وأطعنا. كمان الحاجة اللي بتعمل ضيق في الصدر الكلام الكتير، يا لو تعرفي ضرر الكلام، يا لو تعرفي ضرر الكلام على القلب، يا شنيع بشع، مش لاقي كلمة أقولها، كثرة الكلام في الباطل وفي اللي ملوش لازمة والحكايات الخايبة والروايات اللي ملهاش أي معنى، وتقعد تشوف فيلم تقعد تحكي لصاحبتها كله على التليفون، ويحصل موقف بينها وبين عمها تحكيه كله، ويحصل موقف طول النهار دو 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 البق ما بيقفش الفم، لا يعني كلام 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 كلام، يا لو تعرفي قيمة أو كم الفساد اللي بيصل إلى القلب عن طريق كثرة الكلام في الباطل، الكلام ملوش لازمة، أو كلام حتى ملوش لازمة مش هيفيدني في شيء، بيفسد قلبك يا كتير 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 كتير، هذا الكلام الإنسان يفضل يتكلم يتكلم يتكلم، و يعني طب ليه؟ يعني سؤال، ايه اللي هستفيده انا لما حصل حكايه من واحده وجيت احكيها لصاحبتي، صاحبتي كانت معايا دلوقتي على التليفون، في ايه؟ اصل كان صاحبها معاها وبعدين مش عارفه ايه، ولقيته مع واحده تانية وعملت مشكله، ها وبعدين؟ وبعدين بقى باباهم اتدخل، وحكايه طويله عريضه، ايه 10 دقائق ربع ساعه تلت ساعه، العداد عمال يعد، لقيت بتبص على الموبايل لقيتها بقى لها ساعه عماله بتحكي في حكايه صاحبتها، ايه العائد عليا؟ وايه العائد على اللي بتسمعني؟ وايه اللي استفدته؟ ان انا ذكرت الناس وجبت سيره الناس ومشيت الاسرار وسودت قلبي بحكايات خايبه ملهاش معنى، وفي الاخر كل ده محسوب عليا، كل ده محسوب عليا، اي كلمه فيها غلط هتتكتب عليا، فالكلام بيفسد القلوب ويضيق الصدر، الصدر فيه ضيق، فيه ضيق. بعديها كده وجربي كلمات الكتير والقعدات اللي ما فيهاش لازمه دي، تعالي بعدها كده اعملي اي طاعه، قومي صلي وانت بعد ما تخلصي التليفون الطويل العريض ده ملوش لازمه، قومي صلي او اعملي اي عمل او اقري قران وشوفي حال قلبك ايه، هتشعري بالضيق اللي انا بقوله ده، لا يمكن تعرفي تبكي في الصلاه، لا يمكن هتعرفي تقراي قران وتتدبري اياته، اتحداكي لو عرفت تقيمي الليل، مستحيل الامور بقى والحاجات دي، احنا طبعا المفروض ان احنا بنعلو يعني، هيبقى صعب جدا، هتعملي العمل ممكن تصلي وتنقري الصلاه كده في 3 دقائق يلا وكده ها كده، لكن ما يحصلش، وده من اسباب المسلمين تأخروا جدا جدا جدا، ده السبب كثرة الكلام، واللي بيعلمونه في التلفزيون، مش كده دلوقتي في التلفزيون طلعوا أجيال متعودة على اللت، عادات الشلت اللي احنا ولا فاكرين في الماسونية، ان يعمل قناة كاملة عشان مش عارفة الكورة، فيقعدوا يتكلموا بقى والتحقيق وتحليل الماتش، وماتش كان ايه السبب؟ ان هو الماتش كان لغو ما اكتفوش، لا كمان بيعملوا بعديها ها بعد الماتش يعمل كمان قاعده وجلسه طويله عريضه 3 4 ساعات يحللوا بقى هي اللعيبه خسرت ليه؟ هو ايه سبب الفريق خسر؟ ولما خسر طب ايه السبب؟ ويقعدوا لت 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 فطلع جيال اللي اتعودت على اللت والكلام الكتير وضياع الوقت وعدم يعني معرفه قيمه الوقت في كلام لا يفيد بل يضر. فانتبه للحته دي مساله الكلام الكتير. الاستماع برضو نفس الكلام وهتكلم وهستمع، هستمع بقى باطل واي انواع من الاستماع الباطل بيفسد القلب. المخالطه اختلاط كتير كلام كتير مع الناس والاختلاط مع الناس الوحشه بالذات اللي هم مش اهل دين ومش بيعنكيش على الطاعه مفسده للقلب عظيمه جدا جدا وضيق للصدر. اختلاط بالناس كتير كتير طول النهار من هنا لهنا لهنا ومن قاعده لخروجه لاصحاب طول وقت الاختلاط فده بيفسد وبيجمل ضيق في الصدر والشخص مش عارف. في نقطه هنا ممكن ما حدش فيكم ياخد باله منها، ركزي معايا اللي انا بقوله ده. ممكن حد يكون بيسمعني دلوقتي منكم تقولي طب انا بعمل كل ده، انا طول يوم ببص وطول يوم بتكلم وطول يوم بسمع في اغاني وبسمع في باطل ومع اصحابي شلل وخروج وده والحاجتين فاضلين الاكل ونوم، بس انا مش حاسه بضيق الصدر. انت بتقولي انا مبسوطه جدا حياتي لطيفه جدا واعرف ناس بيعملوا كل الكلام ده وبيضحكوا بيهقهوا ومبسوطين. انا ما اقصدش بضيق الصدر ان هو بس يجيلك اكتئاب، لا انا اقصد ضيق الصدر ولا قصده ابن القيم ضيق الصدر عن فعل الخيرات وترك المنكرات. يصعب جدا على هذه الاشياء وان ظهر في الظاهر وان يعني سمعت عن حد او شفت حد او قابلت حد او بيضحك وبيهزر ورايحه وجايه وبتاعه تبعت لك صوره وهي مش عارفه عامله ايه وبتقف تبدو ان هي حتى لو هي دايما في الظاهر. انا بتكلم عن خبايا القلوب وبتكلم عن شراح الصدور للاوامر اللي ما يجيش ما يركبوش مع بعض خالص. وخلطة بالذات الاختلاط مع الناس اهل الباطل واهل الغفله يا سبب ضيق الصدر من كل وجه. ليه؟ لان طول ما انت قاعده مع اهل الغفله بيخلوكي في غفله بياخدوك يوقعوكي تحت يوقعوكي تحت، انت عايز تطلعهم ياخدوكي ويغرقوكي لتحت. الاكل الكتير حتى الاكل كمان لا ما انا مش بنحرم حاجه اكيد كل اللي انا قلته ده مش بقول حرام، انا بقول فضول يعني الزائد في النظر ببص على حاجه ملهاش لازمه اما حرام او ملهاش لازمه، بتكلم كلام اما حرام او ملوش لازمه الزيادات. مش بقول ما نتكلمش ولا ما نبصش وما نسمعش وما نختلطش، لا كلام واضح. انا بدايه كلام بيقول فضول يعني الزياده عن المطلوب. هختلط وهخرج مع اصحابي وهروح لاهلي بس بالمعقول مش طول الوقت. هسمع كلام وهسمع حاجات انا بحبها بس مش طول الوقت. هتكلم وهحكي لصاحبتي مشكله بس مش طول الوقت وهكذا. اقصد يعني الحاجات دي اللي هي ما تبقاش على الدوام لكن هنعملها. بص ماشي في الشارع عجبتني عماره بسيطه عجبتني عربيه بس ما اقعدش اركز قوي 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 في كل حاجه وخاصه المحرمات لا يجوز. اما المباحات ما يبقاش نظري كله على حاجات الدنيا عشان قلبي ما يتعلقش بيها. الاكل الكتير مش الاكل العادي، كل انواع الاكل ربنا اباح لنا كل كل واشرب ولا تصرف. اي اكل ربنا اباحه وكلي زي ما انت عايزه. وانا قلت قبل كده وكررنا مساله وكرر اهل العلم، انا لا اتقرب الى الله بان انا اجوع ولا اتقرب الى الله بان انا احرم نفسي من حاجه ولا اتقرب. لا الكلام ده بدعه. الناس اللي بتحرم نفسها قربة الى الله او عباده خطا ما فهمتش حاجه. دينك ما امرك بالحرمان اطلاقا لكن امرنا بالاقتصاد. فرق ان انا اقتصد في الاشياء فرق ان انا احرم نفسي ابقى هموت على الاكل ومش هاكلها. تدين حرام وبدعه. هموت على حاجه وما اجيبهاش ده بدعه. ما ديننا ما عملناش كده. فكلي كل اللي انت عايزاه اي نوع اكل على بالك كلي مفيش مشكله شرط ما يبقاش فيه اسراف. اسراف يعني ايه؟ اكل لحد ان انا ابقى ثقيله احنا داخلين على رمضان ويجي الشيطان بقى ويحل قدام الناس وخلى المسلمين وحل في عينهم انواع واصناف الطعام عشان اللي ما بتعملوش طول السنه تيجي تعمله في رمضان. يعني القطايف والكنافه والحاجات دي خاصه برمضان، يعني طول السنه ما بياكلوهاش تيجي في رمضان تتعمل. ليه؟ عشان كلها زيوت وكلها حاجات تقيله فتاكل مع الاكل وترجع بعد الاكل تحط القطايف والكنافه وترجع مش عارفه تحط ايه والعصيرات ايه والحاجات اللي ما بتعملهاش طول السنه بيعملوها في رمضان. مدخل رهيب لاستساد القلب عشان الجسم يثقل. ولما انا تقلت خلاص الدم معروف انه بيروح على المخ يبقى خلاص انا جسمي تقل يبقى هقوم اصلي بالعافيه ومش عارفه انا بقول ايه. ولو جيب وضغطت على نفسي وجبت التراويح مش هجيبها ولو حتى صليت ورا الشيخ مش مركزه وبقول ايه وعايزه بسرعه اخلص عشان اجري عايزه انام مش قادر. فده المدخل الاكل ده على مدار السنه بس كايه بقى في رمضان كمان الكل اللي ما بيتعملش طول السنه من اصناف الحلويات والعصيرات والحاجات اللي طول السنه ما يعرفهاش تيجي بقى الخشاف والقمر الدين وعصير مش عارفه التمر الهندي وعصير ايه وكأننا كنا مثلا في سجن وأنا مش عارف. فكل ده أخطاء خطأ وعادات سيئة، لكن في الآخر بتفسد القلب، تخلي ما فيش انشراح، وتثقل على الإنسان يبقى عنده العبادة، كذلك النوم طبعا. وطبعا أكل ونوم في بينهم ارتباط، أي شخص بياكل كتير هينام كتير، ده في بينهم ارتباط حتى علمي معروف، لأن الدم بيتسحب من المخ يروح على المعدة عشان يجاهد ويهضم، وخلاص يبقى عايز الإنسان ينام، فالمعلومة دي. يبقى عندي بس كده فاهم المسألة، إن أنا بحاول إن أنا الأمور دي أقتصد فيها. طيب تخيلي بقى لو كل شخص، تخيلي كل واحدة من دي، كل آفة من دي تسبب ضيق صدر، لو شخص إنسان بقى مسكين عنده في كل باب من هذه الأبواب مصيبة، يعني عنده فضول النظر، وعنده فضول الكلام، وعنده فضول الاستماع، وعنده الاختلاط، يبقى قلبه عامل ازاي؟ لذلك الله تبارك وتعالى قال: ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. انسان اللي عايش عيش ضرب بسهم الخصال المحموده، وفي كل خصله محموده ليه سهم، وفي كل باب خير ضرب بسهم، وليه يد يعني طوله في الاعمال الصالحه، هيبقى في نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. وبينهم طبعا مراتب متفاوتة ما بين الكفار وبين المسلمين، أو بين الفجار مراتب كثيرة بحسب عمل العبد. أنا منشح لك صدرك، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس خلق في كل صفة من اللي ذكرناها، وكل الصفات كان أفضل الناس، أفضل الناس، وزي كان أكثر البشر أو لا أحد شاركه في انشراح الصدر كان عنده، واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، كان أكمل الخلق في كل شيء، أكمل الخلق في هذا الشرح. ألم نشرح لك صدرك؟ مين اللي شرح له صدر؟ الله. فكان أكمل الناس وأكمل الخلق. ليه؟ لأن الله اللي شرح لي صدر وخصه بهذه الخصال الحميدة. وأكمل الخلق من العباد متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم وأكملهم انشراحا ولذة وقرة عين، بحسب متابعة العبد ينال من انشراح الصدر، بحسب المتابعة. كل ما كان متابعتك النبي صلى الله عليه وسلم عالية، كل ما حصل لك انشراح صدر، كل ما جهدتي على اتباع السنة والتمسك بالسنة، وانك انت كل حاجة كان بيعملها تحاولي تتابعي فيها، هتنال انشراح الصدر بحسب جهد العبد في هذا الباب. كل ما اجتهد هيصل الى انشراح صدر، لان النبي صلى الله عليه وسلم نال الذروة في الكمال في انشراح الصدر، كان عنده ذروة الكمال في انشراح الصدر. والله سبحانه وتعالى اعز غاية الاعزاز واكرم غاية الكرم. فللعبد انشراح الصدر بحسب المتابعة، كل ما كثر زادت المتابعة كل ما انشرح الصدر. اللي عايز الصدر ينشرح وعايز يبقى عندك انشراح صدر يوصلك إلى نعيم القبر، عليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن وفي الواجب وفي المستحب، مش بس في الأمور المستحبات. إن شاء الله نبينا في السنة والبدع أحيانا الله في السنة الثانية بقى بإذن الله. طيب، وضعنا عنك وزرك، أنا منشرح لك صدرك، وضعنا عنك وزرك. وضعنا عنك وزرك يعني حطينا عنك ذنبك وما كان من خطايا أيام الجاهلية. وهنا سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذنب؟ أو هل الأنبياء يذنبون؟ الكلام فيه تفصيل. أما الشرك فممتنع عن الأنبياء قبل البعثة وبعدها طبعا، حتى قبل ما بعثهم لم يكن نبيا مشركا قط، كل الأنبياء كانوا على التوحيد قبل ما بعثهم، وطبعا على رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. طب الكبائر ممتنع أيضا عند جمهور أهل السنة وجماعة، تمتنع الكبائر عن الأنبياء قبل النبوة وبعد النبوة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرك قط ولم يقترف كبيرة قط، أما الصغائر الحاجات البسيطة وعند أهل جمهور أهل السنة نجائز الأنبياء أن هم يقعوا في بعض الصغائر القليلة جدا اللي هي في حياتهم العادية ملاش دعوة بالتشريع، أو معصومون في التشريع. فوضعنا عنك وزرك، وضعنا عنك وزرك دي معناها ان احنا حططنا عنك ذنبك. ايام الجاهليه كان في ذنوب صغائر ذنوب، حاجات بسيطه لا تذكر، لكن هو بشر، ولو الانبياء ما اقترفوش صغائر وما وقعوش في حاجات صغيره بسيطه يبقى كده وصلوا لدرجه الملائكه، وده ما ينفعش. ان ربنا سبحانه وتعالى خلق ملائكه وخلق بشر، وان كانوا الانبياء افضل البشر واعلى البشر واجل البشر الا انهم في الاخر بشر، فينفعش يخرجوا من بشريتهم وتنتفي عنهم الذنوب كاملة، لأن لو انتفت عنهم الذنوب من كل وجه أصبحوا ملائكة. والله لم يرد هذا، ربنا أرادني في ملائكة وفي بشر وفي شياطين، فالبشر فيهم ده وفيهم ده، أخطاء بسيطة جدا لا تذكر. ومع هذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حديث صحيح مسلم إنه لا يغار على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يغان يغان بالغين، يعني يغان مش يغان، خلي بالك، يغان بالغين يعني طبقة خفيفة جدا 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 لا تذكر، بيشعر بيها جت على قلبه. الطبقة دي سببها إيه؟ يعني إيه إيه الغان اللي جه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وبيستغفر منه في اليوم 100 مرة؟ قال لك الغان ده عبارة عن حاجة إن هو حصل له بعض أوقات ما كانش بيذكر فيها ربنا الذكر اللي هو اللي عايزه، نتيجة انشغاله بالدعوة، نتيجة انشغاله بالأمور اللي هي تنفع الدين، فممكن الذكر يقل شوية عن اللي هو اعتاده، فبيعتبر ده نقص، وبيعتبر إن ده يعني كده إيه؟ لا ده حصل له حاجة في قلبه. هو ليه ما كانش على نفس درجة الذكر وعلى نفس درجة الانشغال بالعبادة، رغم انه ممكن يكون اللي شغله، ولو مش ممكن ده الاكيد اللي شغله عمل الدعوه والعمل الدين، ومع هذا يقال انه لا يغان على قلبي، يعني مجرد انه قلل الذكر شويه وقلل طريقه انشغاله بالله شويه ها حصل الغان ده على القلب، فكيف بنغفل عن الذكر بالكليه؟ شايف القلب عامل ازاي؟ مشكله، مشكله المضغه الصغيره دي، مشكله المضغه الصغيره اللي في الصدر اللي عليها المعول عليها كل اعمال العباد. فكان يقول أنقى ووضعنا عنك وزرك، حدثنا عنك ذنبك، الاخطاء بقى البسيطه اللي كان بيخطئها في الجاريه. اما الكبائر فمتنع عن الانبياء كافه طبعا، ورأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، الامور العظام دي لا يقع فيها نبي لا قبل المبعث ولا بعد المبعث. الذي انقض زهرك يعني اثقل زهرك، يعني وضع عنه هذا الزهر، لانه كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما الانسان على ايمانه يصعب عليه جدا انه يقترف ذنب او يعصي الله، كل ما على الايمان يصعب على نفسه جدا اقتراف الذنوب، فهو من الحاجه البسيطه دي بالنسبه له تبقى يعني انقذت ظهره، يعني اثقلت ظهره، تعبان متضايق. فقال له ربه تبارك وتعالى سوره الفتح: ليغفر الله ليغفر لك، اعوذ بالشيطان الرجيم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فتح لي الفتح المبين وغفر لما تقدم من ذنبه وما تأخر. مع هذا وعلمه الشديد العالي الجازم إن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويعلم هذا، ويعلم الله سبحانه وتعالى إذا قال قول يعني لا يمكن هو يرجع في وعده، وده وعده من الله، الله لا يخلف وعده أبدا، لا يخلف وعده مستحيل، ومع هذا لم يتوانى في أداء العبادة، وما قلتش عبادته، وما فيه أبدا بنفس القوة ونفس الإقبال ونفس العطاء، رغم أنه يعلم أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويعلم أنه هو سيد ولد آدم، ويعلم أن الجنة مش هتفتح إلا به، ويعلم أنه هو ليه المقام المحمود الشفاعة، ويعلم أنه ليه الوسيلة، ويعلم وعارف مكانته كويس جدا، لأن الأخبار بمكانه، مكانته عند الله، الأخبار بمكانته عند الله، ومكانه عند الله هو الله. ومع هذا ما ظل على قوة في العبادة والطاعة إلى أن يعني أتاه اليقين. قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، أعطيناك وأعلينا لك قدرك في الدنيا وفي الآخرة. جعل له الثناء الحسن، جعل له الثناء الحسن العالي، محدش وصل أبدا من الخلق من لدن آدم إلا أن تقوم الساعة لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا إطلاقا. إلا ما نقعد نمسك كده الورقة وقلم نكتب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم والأشياء اللي من الله عليه بها، يقعد يكتبها كده كتيرة جدا، يكفي فخرا قول الله تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله ملائكته يصلون على النبي، الله يصلي عليه والملائكة تصلي عليه، وصلاة الله قلنا إن هي ثناء في الملأ الأعلى، يعني أثني عليه في ملأ الملائكة، والملائكة تصلي عليه، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا، ثم يأمر العباد المؤمنين، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه يعني اكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الإلهي، أمر إيجاب طبعا، أمر استحباب يعني مش إيجاب، لكن أمرنا بهذا، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طبعا إذا كان في الصلاة فالأمر على الوجوب، خارج الصلاة فالأمر على الاستحباب، لكن أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شيء عظيم جدا، الله والملائكة يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، أمر العباد بالثناء عليه، لا تقبل شهادة لا إله إلا الله إلا محمد رسول الله، يكفي ان هو قرن اسمه باسمه في الاذان، اشار لا اله الا الله محمد رسول الله، لا يرفع الاذان ولا تقام الصلاه الا بالاذان، والاذان قرن اسم الله مع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الاقامه وفي الصلاه في التحيات وفي الخطب ابتدي ان الحمد لله نحمده ونستعين اللي بنقولها في الاول. جعل قلوب المسلمين تحبه وتهفو اليه وتعظمه وتجله، و يعني بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يروح يعمل اي حج ولا عمره يبقى هيجنن عايز يروح المدينه عشان يزور القبر ويبص على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل دي من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، اعلى له ذكره، اعلى له ذكره، يعني جعل خاتم الانبياء والمرسلين، انزل عليه القران المعجزه الباقيه التي لا يعني تنتهي ابدا، اعجاز القران اعطاه المعجزات الحسيه من تسبيح الحصى بين يديه والطعام والجزع يئن على فراقه، كسرت الماء وخروج الماء بين اصابعه، المعجزات الحسيه كثيره جدا اعطاها له للنبي صلى الله عليه وسلم، رحله الاسراء والمعراج اعظم المعجزات الحسيه، يعني بعد القران طبعا رحله الاسراء والمعراج، زكاه في القران في اكثر من موضع، زكى لسانه قال ما ينطق عن الهوى، وزكى قلبه قال ما كذب الفؤاد ما راى، وزكى بصره قال ما زاغ البصر وما طغى، ثم زكاه كله فقال وانك لعلى خلق عظيم. كل هذه مناقب للنبي صلى الله عليه وسلم، في ايه بعد كده؟ اعطاه له المقام المحمود والشفاعه، جعل له الوسيله لمنزله اللي في الجنه لا تكون الا النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي فخرا وعزا وعظمه انه لا تفتح باب الجنه الا به، مناقب النبي عظيمه جدا، وده فخر لكل مسلم انه ده يكون نبيه وده دينه. فربنا باين لنا ورفعنا لك ذكرك، واي ذكر بعد كده واي رفع بعد كده، مين هيرفع هذا الرفع؟ حتى على يعني مستوى جميع الانبياء، ومنهم حتى اولو العزم من الرسل. الخمسه اولو العزم من الرسل، منهم النبي صلى الله عليه وسلم واربعه تانيين، الاربعه التانيين اولو العزم من الرسل ما نالوا ولا يعني لا يقارن مناقبهم بمناقب النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان فيهم ابراهيم وموسى وعيسى ونوح، ولكن نبينا حاجه تانية خالص. فنفهم ده عشان ده يديكي حب ليه اكتر واقتراب منه اكتر والصلاه عليه اكتر، تكثري من الصلاه عليه، تحبيه اكتر، تتبعي اكتر، تدوري على السنه بايديك واسنانك، وكان بيعمل ايه فاعمله، ما كانش بيعمل ايه لو حطوا السيف على رقبتي مش هعمله، نبيي وحبيبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم السوره فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، يخبر الله عز وجل ان مع الضيق والشده والصعوبه لابد هيئه يسر وسعه وغنى. وقلنا ووضحنا مسألة احنا بنشرح في الحديث انه العسر ذكر مرتين في الآية واليسر ذكر مرتين، بس العسر في الآيتين معرف بالألف واللام، واليسر جاء على وجه النكرة يسرى. وقررنا القاعدة اللغوية، المعرفة إذا تكررت توحدت، والنكرة إذا تكررت تعددت. فأنا عندي دلوقتي المعرفة تكررت يبقى توحدت، العسر والعسر في الآية الخامسة والآية ستة، إن فإن مع العسر، والتانية فإن إن مع العسر، يبقى العسر مرتين بالألف واللام معرفة، يبقى هو عسر واحد توحد، العسر واحد، الشدة مرة مرة، وبعدين اليسر مرتين، فمقابل الشدة يأتي يسران. لا يبد أتعامل مع الله بهذا الحسن الظن العالي جدا، بحسن الظن العالي، ويبقى عندي أحسن الظن بالله إن بعد ما أنا فيه من ضيق أو اكتئاب أو ابتلاء لابد ان الله سبحانه وتعالى يفتح لك باب الخيرات ويفتح لك باب الفرج وهيجعل لك من كل هم يعني وضيق مخرج لكرمه واحسانه حتى وان لم نستحق، لكن هو المنان الكريم، هو اللطيف بعباده، هو الرحمن، فجعل هذا يعني هو اللي الزم نفسه بهذا، هو اللي يعني اوجب هذا على نفسه، ليس لنا شيء عند الله ولا يعني ابدا. فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، يعني بشارة عظيمة جدا من ربنا تبارك وتعالى انه هذا العسر، كل انسان في عسر او في شدة هيجد ان شاء الله يسر يغلب هذا هذه الشدة، ولله الحمد والمنة والفضل والثناء الحسن. قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فإذا فرغت فانصب، يعني إذا انتهيت من أمور الدنيا، وده اللي احنا بنقوله دايما دندن عليه، انه المسلم مش يعني مش راهب في صومعه ولا عابد في اعلى الجبال ابدا. فاذا فرغت فانصب، يعني فرغت من امور الدنيا، انسان لازم هيتحتك، احنا عايشين في الدنيا ولها متطلبات، عايزين ناكل وعايزين نشرب، وراجل بينزل يشتغل عشان يجيب فلوس عشان يصرف على اهله، والمراه لها امور بتعملها، يعني اقصد انه في امور دنيا الله وجهه وبين له لا لو انتهيت من امور دنيتك، خلصت خلاص اعمال الدنيا وانشغالك بيها، اجتهد بقى في طاعه الله وفي العباده، واتعب نفسك شكرا لله على النعم السابقه اللي احنا قلناها دي كلها. وكل انسان طبعا عنده نعم، مش بس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلنا عندنا نعم، وكلنا يعني مغموسين في النعم، ونعم الله يعني ظاهره وباطنه تتنزل علينا في كل وقت وفي كل لحظه من حياتنا. فالنعم كثيره جدا تحتاج الى شكر. اذا كان النبي مع كل عمله وجهده وطاعته وعطائه للدين، الله يوجهه الى العباده، فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، فرغت لهذا خلاص اقعد تفرغ لهذه العباده عشان النعم. احنا الاولى ان احنا نتفرغ للعباده، نفرغ قلوبنا للعباده بعد ما ننتهي من امور دنيتنا ومشاغلنا. والى ربك فارغب يعني اجعل رغبتك ونيتك واخلاصك وعملك كله لله الواحد الاحد، انه يستحق العباده وحده، ويستحق الشكر وحده، ويستحق الخوف وحده، ويستحق الرغبه والرهبه وحده، ويستحق الاخبات والانابه والتوكل واليقين والمحبه، وكل عمل من اعمال القلوب يستحقها الله وحده لا شريك له. وكل عمل من اعمال الابدان من الصلاه او الذكر او الصيام او الدعوه او اي عمل يستحق ان الله سبحانه وتعالى يبقى وحده، ما دخلش شريك معايا ابدا ابدا، لا ادخل شريك في العمل اللي بعمله لله ابدا، لا يليق لا يليق ولا يصح ولا يجوز. والعاقبه بتبقى وخيمه. ليه العاقبه بتبقى وخيمه؟ لانه الله يستحق ان نعبده وحده، ويستحق ان احنا نخلص له وحده، ويستحق ان احنا نجاهد انفسنا على الاخلاص، ان اعمالنا الباطنه والظاهره كلها تكون لله، ما ندخلش اي شريك في العمل مع الله ابدا، لانه بهذه السريره الصافيه الله يكرمك. وكل ما كانت سريرة العبد صافية وأعماله خالصة، الله عز وجل يعطيه عطاء ما بعد عطاء. أختم بموقفين. موقف الأول عمر بن الخطاب مع أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق لما أراد يتكلم عن عمر قال: والله إني لأعلم أن سريرته أعظم من علانيته. كلام العالي الجميل، سريرته أعظم من علانيته. أسأل الله أن يجعل سيرتنا أعظم من علانيتنا. وهو ده المؤمن الحق المتقي، لما يوصل للشخص الحال من التقوى العالية جدا اللي بداخله مع الله أعظم مما يظهر للناس. لو اللي ظهر للناس أعظم من الداخل يبقى وقع في نفاق، ولو الداخل تساوى مع الظاهر يبقى من عام المؤمنين. عندك ثلاث درجات: إما الظاهر يتساوى مع الباطن أنت مؤمنة، إما الظاهر يكون أعلى من الباطن دخلنا في نفاق، نسأل الله السلامة. لكن لو الأعلى مرتبة فيهم إن الباطن السريرة تبقى أعلى من العلنية، يبقى سريرته أعلى من علنيته، ده أعلى المقامات وأعلى الدرجات. كان كذلك عمر وغيره طبعا، أبو بكر وكل الصحابة والتابعين وكل العلماء الأجلاء. هتجدي لما تعيشي معاهم وتدخلي في خباياهم تجد إن السرائر والأخلق والأعمال الباطنية أعظم عندهم مما يظهر للناس. يعني لو حد هيديله درجة معينة هو أعلى من الدرجة دي بكتير. ده اللي جاهد نفسه على الإخلاص في الخفاء وفي السر، فالله عز وجل رفع قدره وعلى شأنه وعلى الناس، وجعل لي شأن عند الله لا يعلمه إلا الله. عبد الله بن المبارك أئمة السلف العظام الكبار قوي، عبد الله بن المبارك كان دخل في قتال مع الروم، دخل في قتال مع الروم، فلما دخل عشان يقاتل لسم وجهه، اخفى وجهه، عارفه الملثم اللي هو بيغطي وجهه كده باي قماش اي حاجه زي النقاب كده، مغطي وجهه بيه، ونزل في ساحه القتال، قتل كافر والتاني والتالت بيقتل في الروم، والفرسان في المشهد شايفين واحد عمال يعني بيقاتل بشده وبقوه، ايه ده؟ واحد في اتنين في تلاته في ايه؟ وكل ما يقتل واحد يجي على التاني يدخل عليه وهكذا. في الاخر جاء رجل عايزين يعرفوا مين ده، وهو مغطي وشه. مغطي وشه ليه؟ عشان محدش يعرف ان هو كان شجاع وكان بيدخل في ساحه القتال يقتل بهذه الشجاعه. لان عندنا الحديث الخطير: اول ثلاثه يقضي بينهم يوم القيامه. اللي هو اللي منهم يقول: يا رب استشهدت فيك، يقول: كذبت، قتلت وقال شجاع وقد قيل. يخافوا جدا من هذه النصوص، كان بيعتبرها اعتبارات عاليه. احنا بنسمع النصوص دي ممكن نخاف وقت ما نسمعها، ممكن نخاف يعني شويه كده وبتاع، بعد كده ننسى. لا لا، هم كان عندهم خوف شديد جدا من اي ايه فيها وعيد او اي حديث او اي شيء فيها، بيترعبوا ويسقطوا على نفسه. فنزل ساحه القتال ملثم حتى لا يعلم احد ان هو قاتل من هذا الشجاعه، حتى ان رجل كشف وجهه فعرف ان هو عبد الله ابن مبارك يعني شاهد في المواضيع انه كان عندهم الاخلاص عالي جدا جدا، وكل اعماله كلهم مش بس اخلاص، الاخلاص والمحبه والاخبات واليقين والصدق والانابه والتوكل، كل اعمال القلوب كانت عندهم عاليه جدا. ما جعلوا دغل في القلوب، نفوا الدغل عن القلوب وملأوا القلوب بالاعمال، وخلوا ظاهرهم صلاح وباطنهم صلاح، فنجوا وعزهم لغايه الاعزاز في الدنيا، ولهم العاقبه الحسنى في الاخره. فصلى الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا كهؤلاء ويعيننا على انفسنا، ويعيننا ان احنا يعني نقتدي ونأتسي ونتاسى بهؤلاء، عشان يكون لنا نصيب من انشراح الصدر في الدنيا، فتنشرح الصدور في القبور، فيبقى فوزنا بيعني خيري الدنيا والاخره، انشراح الصدر في الدنيا وانشراح الصدر في الاخره. اسال الله سبحانه وتعالى ينفعنا بهذا العلم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.